الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة طه في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بحي الخليج في بريدة. وهذه الليلة ليلة 18 من شهر شوال من عام 1432 من الهجرة النبوية. يقول الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. بينا في المجلس الماضي أن الله عز وجل كلم موسى وبين له حقيقة الأمر الذي ابتعثه به، وهو أن يعبد الله ويوحده ويدعو الناس إلى ذلك، وأن يقيم الصلاة لذكره سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الساعة آتية من أجل أن تجزى كل نفس بما تسعى. ثم إن الله عز وجل أراه آيتين عظيمتين تكون بيد موسى عليه الصلاة والسلام، يستدل بهما على نبوته وعلى أنه رسول من عند الله حقا. ثم كلفه بالرسالة فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى عليه الصلاة والسلام أرسل لتحقيق مهمتين: المهمة الأولى أن يدعو فرعون إلى الله عز وجل، والمهمة الثانية إذا لم يستجب فرعون للدعوة ولم يقبلها، قال من أجل أن يرسل إلى بني إسرائيل فينقذهم ويردهم إلى الأرض المقدسة، الأرض التي جاءوا منها أول مرة. ولذلك قال له في ما يأتي من آيات: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فدعا فرعون أول الأمر، فلما أبى فرعون واستكبر واستنكف طلب أن يخرج ببني إسرائيل، ثم حصل ما حصل مما سيأتي ذكره إن شاء الله في هذا المجلس والمجالس التي تليه. قال: اذهب إلى فرعون فادعه إلى الله إنه طغى، أي تجاوز الحد وزاد في الضلالة والإفساد، لأنه ادعى أنه إله من دون الله، وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال الله عز وجل لما سمع موسى عليه الصلاة والسلام هذه المهمة العظيمة الضخمة، أن يحمل التوحيد والدين إلى رجل طاغية في مثل مقام فرعون البطاش الأفاك الأثيم المجرم الذي قتل بني إسرائيل، قتل رجالهم واستحيا نساءهم وفعل بهم الأفاعيل، قال رب اشرح لي صدري. بدأ بشرح الصدر، لأنه لا يمكن لإنسان أن يقوم بمهمة عظيمة ما لم يكن منشرح الصدر. انشراح الصدر يفيد الإنسان في ثبات الحجة وفي طول البال وفي استقبال الصدمات ومواجهة المشكلات وفي الصبر على أذى المدعوين وتخطي جميع العقبات التي توضع للدعوة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بدأ بشرح الصدر لما ذكرنا، ثم سأل الله عز وجل مسألة عامة وهي أن ييسر له أمره. تيسير الأمر بأن يسهل له الوصول وأن يسهل له الدخول على فرعون وأن يسهل له الأسلوب الذي يدعو به فرعون، لأن فرعون رجل خصيم حجيج مراوغ من الدرجة الأولى، وأن يسهل له الأمر في بلوغ الحجج والآيات التي ابتعث بها موسى لتكون مؤيدة له حتى يقنع بها فرعون ومن معه، وييسر له كل الأمور التي يحتاجها. فإنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل الله التيسير، تيسير الأمور كلها. وهذا المعنى أو هذان الأمران قد ذكر في سورة الشرح. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. فبدأ في النعم على بذكر النعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة شرح الصدر. ألم نشرح لك يا محمد صدرك، لأنك بحاجة إلى شرح الصدر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظوا، فإن مع العسر يسرا بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل عسر يصيبك يا محمد فإن الله عز وجل ينزل اليسر معه، فترقى بالفرج واعلم بأن كل عسر فمعه يسر، بل يسران، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. هذا هو الأمر الثالث الذي سأله موسى، وهو فيما يتصل بتبليغ الدعوة. الأول أمر نفسي، والثاني تيسير عام في كل الوسائل والأسباب والأمور التي تحقق لموسى مقصوده، والثالث فيما يوصل هذه الدعوة وينقلها إلى فرعون، وهو أن يحلل الله عز وجل عقدة من لسانه. قال العلماء: وقد كان في لسان موسى عقدة فيه شيء من لثغة تثقل لسانه، وكان سببها فيما يذكر المؤرخون أن موسى عندما التقطته امرأة فرعون ثم جاءت به إلى فرعون وقالت قرة عين لي ولك، لما جلس على صدر فرعون أخذ لحيته فجرها، فتشاءم منه فرعون، وجاء الذين يتنبؤون لفرعون فحذروه منه، قالوا: نخشى أن يكون هذا من بني إسرائيل، فأمر بذبحه. فاستجارت امرأة فرعون وقالت: والله إنه لا يفقه شيئا. قال: وما يعني بينتك على ذلك؟ قالت: نعرض عليه جمرة وتمرة، فإن فرق بينهما فهو يعقل. فعرضوا عليه جمرة وتمرة، فأقبل بيده على جمرة فألقاها في فمه فانعقد لسانه. هذا ما يذكرونه، والله أعلم بصحة ما قالوه، وقد ورد في حديث الفتون الطويل الذي رواه ابن عباس وهو موقوف عليه. المهم أن لسان موسى كان فيه ثقل، وقد قال الله في سورة الزخرف: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يقوله فرعون يعير به موسى عليه الصلاة والسلام. لكن العجيب أن موسى ما سأل الله أن يحل عقد لسانه كلها. قال الحسن: لو سأل الله ذلك لأجابه، لكن الأنبياء لا يسألون الله إلا على قدر الحاجة فيما يتعلق بأمر الدنيا، فطلب من الله أن يحل عقدة من لسانه من أجل أن يفقه قوله، وقد حصل ذلك، فحل الله عقدة من لسانه ففقه الناس قوله. قال: يفقه قولي. أما المسألة الرابعة فهي مسألة خارجة، ليست في الصدر ولا في اللسان ولا في تيسير الأمور الخاصة والداخلية التي هي قريبة من موسى، بل هي أمر خارج. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي. كان هذا سؤالا غريبا، لأن العادة أن الإنسان يحب أن يتفرد من بين أسرته بالسؤلب والشرف والجاه والمنزلة، ولكن لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد سلم صدره وشرفت نفسه، فهو يحب أن يوصل هذه الدعوة وأن يبلغها إلى من يتقبلها، وأن يستعين بكل الأسباب التي تعين على تحقيق هذا الهدف، سواء كان ذلك بوصول آخرين إلى المركب الذي وصل إليه وهو مركب النبوة، أو كان ذلك بما هو دون ذلك. فموسى صاحب هدف، صاحب رسالة، وليس طالب ملك ولا طالب جاه ورياسة. قال: واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. أنا أريد هارون أن يكون وزيرا لي. لماذا؟ طلب من الله عز وجل: أشتد به أزري، يا رب شد به أزري، أي شد به، قوي به ظهري حتى أستند إليه وأستعين به وأستشيره فيما يهمني، وهو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا يصدقني. لأن موسى يلقي الدعوة على من يدعوه، ثم ينطلق هارون عليه الصلاة والسلام يشرح ويبين ويوضح ويحاج ويخاصم. قال الله عز وجل: وأشركه في أمري. فأنا لا أريد أن يكون مستشارا عندي، بل يكون شريكا في النبوة، فلا يعرف في العالمين أحد من الإخوة كان أكثر بركة من موسى على أخيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أسبابا لتحقيق أو تسوغ هذا المطلوب: كي نسبحك كثيرا، فإذا كان معي أعانني على التسبيح والصلاة، ونذكرك كثيرا ويعينني على الذكر الكثير. والذكر كلما ذكر في القرآن ذكر مطلوبا فيه الكثرة. واذكر ربك كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، في أكثر من 10 مواضع في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وما طلب شيء من الشرائع والشعائر بشكل كبير كثير غير الذكر. قال الله عز وجل: إنك كنت بنا بصيرا، أي تعلم حالنا وتعلم أن هذا مما يصلحنا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فجاب الله له الدعاء في نفس الموطن، موطن النداء والمناجاة بالوادي المقدس طوى، في أول لقاء. وهذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان رجلا شريفا، وكان عاقلا وذكيا، وكان محنكا، وكان جلدا، فهو في اللقاء الأول لم يرتبك ولم يفر ولم تختلف عليه الأوراق، لكن الله ثبته وطلب ما يعينه على القيام بالمهمة التي كلفه الله عز وجل بها. ولقد مننا عليك مرة أخرى. يبين الله عز وجل أنه إن كنت أجبتك هذه المرة فلقد أجبتك قبلها، وسبقت لي عليك منن يا موسى. فإن كانت تلك المنن قد تحققت فهذه ستتحقق وزيادة. مثل لو جاء إنسان يسألك ويقول: رجوتك أن تقرضني 1000 ريال، فتقول: قد أجبتك، لقد سألتني ما هو أكثر من ذلك، وقبل أن تسألني أعطيتك أشياء كثيرة. يعني هذا أمر يسير عند تلك الأمور التي ابتدأتك بها. ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. قبل أن تولد أوحينا إلى أمك أنه سيولد لك ولد فاقذفيه وألقيه في اليم، فليأخذ اليم إلى عدو له وعدو لك، ويحصل له ما يحصل. قال: أن اقذفيه في التابوت، ألقيه في التابوت عندما تخافين عليه. وسمى إلقاءه في التابوت قذفا لأن الخائف في العادة يحتفظ بالشيء الذي يخاف عليه إلى آخر لحظة، ثم إذا أيس من أن يقدر على المحافظة عليه قذف به في المكان الذي يظن أنه يأمن فيه. وكانت أم موسى قد وضعت تابوتا على النهر وأعدته، فإذا جاء الذباحون يبحثون عن المواليد الجدد أخذت موسى عليه الصلاة والسلام ورمته في التابوت، ولما رمت به في إحدى المرات انطلق الحبل وجرى النهر بالتابوت، وذهب منها موسى عليه الصلاة والسلام، وكادت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تجن من شدة ما أصابها من الهلع، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قال: فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، أي بالشاطئ، لأن قصر فرعون كان على الشاطئ، شاطئ النيل، يأخذه عدو لي وعدو له، عدو لله وعدو لموسى، لأن فرعون كان عدوا لبني إسرائيل، كان يبحث عن أبنائهم فيذبحه، يذبح أبناء عام ويدع أبناء عام حتى يكون الأبناء الذين ذبحوا تقليلا وإضعافا لبني إسرائيل، والأبناء الذين بقوا يستعملون في السخرة والأعمال المهينة، خدما عند القبط من المصريين. قال الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني. هذه جنود الله التي لا يستطيع أحد أن يكافحها ولا أن يردها. الحب جندي من جنود الله، ألقاه الله على موسى، ما رآه أحد إلا أحبه. ولتصنع على عين، أي تربى وتحفظ وترعى على رقابتي ورعايتي، فلا تغيب عني ولا يطالك سوء بسبب رعايتي. قال الله مذكرا موسى بما سبق من إنعامه عليه: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، عندما حرمنا عليك المراضع فجاءوا بكل مرضعة في البلد يريدونها أن ترضعك، فلم تقبل ثدي واحدة منهن حتى جاء بأمك، فلما ألقمتك ثديها قبلتها ورددناك إلى أمك كي تقر عينها. وبعد أن كان موسى باقيا عند أمه على خوف ووجل، جاء إليها وهو محروس وتعطى أجرها لإرضاع ولدها، فمن أحظ من أم موسى، وصارت أيضا مشرفة ومعززة، وهذا من بركات موسى على أمه. قال: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، كي تطمئن ولا يصيبها شيء من الحزن والقلق عليك. قال الله مذكرا إياه كيف أنجاه من هلكة محققة: وقتلت نفسا، أي من القبطيين، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي بلوناك ابتلاءات متعددة، وفي كل بلاء ننجيك ونهديك ونرعاك ونصونك ونحفظك، ومنها عندما فررت إلى مدين، كما قال الله عز وجل: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. موسى عليه الصلاة والسلام بعدما قتل القبطي وتآمر عليه فرعون وأمر بقتله، فر هاربا ولا يعرف الطريق، بل موسى كان يعيش رفاهية عالية جدا لأنه عاش في قصر فرعون، وكان أميرا في مصر، يهابه الناس ويخافونه لأنه كان يتردد على بيت الملك، ولم يكن له عهد بالسفر ولا بالجوع والعطش ولا بغير ذلك، ففر في اتجاه مدين وهو لا يعرف الطريق ولم يسلكه من قبل. ولذلك لما جاءه الرجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصل الرعاء، وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان جائعا وكان مشتاقا للراحة وكان في حالة بئيسة، وقد مضى على مشيه أو مسيره أيام طويلة وهو لم يأكل ولم يأوي، ومع ذلك قام بهذه المهمة العظيمة وبهذا الخير لتلك الفتاتين، ولم يخبرهما عن حاله ولم يسألهما أجرا على ما فعل لهما، وإنما تولى إلى الظل ونادى ربه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وبهذا نعرف أن موسى ما اختير للرسالة عبثا، اختير لأنه يحمل معاني وصفات وأخلاق عالية جدا ليست موجودة في كثير من البشر، ولذلك قال الله عز وجل فلبثت سنين في أهل مدين، في القصة المعروفة عندما واجره أبو الفتاتين على أن يزوجه، ثم بعد ذلك يبقى يرعى له الغنم 8 سنين فإن أتم 10 فمن عنده. قال ثم جئت على قدري يا موسى، رجعت لوقت معلوم قدرناه لك، وحصل ما حصل من هذا اللقاء المبارك الذي كلفت فيه بالنبوة وكلمك الله سبحانه وتعالى فيه. واصطنعتك لنفسي، أي هيأتك لهذه المهمة العظيمة ولهذه النبوة التي تستحملها. قال الله عز وجل اذهب أنت وأخوك، أعاد عليه أمر الرسالة مرة أخرى. في المرة الأولى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فلما سأل موسى ما سأل وطلب أن يشرك معه أخاه هارون قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي ومعكما الآيات التي جعلتها دليلا على صدقكما وعلى صحة ما تدعيان من النبوة، ولا تنيا في ذكري، يعني لا تكسلا ولا تتوانيا في ذكر الله عز وجل. وهذا يدلنا يا إخواني على أن ذكر الله عون للإنسان على أداء مهامه كلها، وأن من أراد العون والقوة والمدد والنصر فليكثر من ذكر الله عز وجل. ولذلك فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وارضاها ذهبت إلى أبيها محمد صلى الله عليه وسلم لما سمعت أنه جاءه شيء من الغنائم والسبي، فلم تجده عليه الصلاة والسلام. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته قيل له إن فاطمة جاءت تسأل عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها يسألها ماذا تريد، فأخبرته أنها تعبت من العمل الكثير الذي عليها وأنها تريد خادما تعينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أدلكما على خير لكما من خادم، يقصد بذلك عليا وفاطمة. فقال بلى يا رسول الله، قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن الخيرية هنا خيرية أخروية فقط، بل حتى في الدنيا، لأن القيام بالذكر يعين الإنسان على القيام بالعمل فيما وكل إليه من عمل. قال الله عز وجل اذهبا إلى فرعون إنه طغى. في المرة الأولى اذهب، لأن التكليف كان على موسى، والآن عندما أجيبت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام وكلف هارون يقال إن هارون نزل عليه الوحي في تلك اللحظة التي أجاب الله فيها الدعاء. قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تجبر وزاد وتعدى، فقولا له قولا لينا. أول الدعوة القول، أن يبلغ الإنسان بالقول، لأن القول أيسر وسيلة توصل حقيقة الدعوة إلى المدعو. ولكن هذا القول كيف صفته؟ قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا. يعلمهم الله عز وجل كيفية القول أو صفة القول، وهو أن يكون لينا، لأنه إذا كان الإنسان جبارا فإنه لا يقبل أن يستعلي عليه أحد ولو كان بحق، وهذا من طبع البشر، الجبار وغير الجبار كلهم يحبون القول اللين ولا يرضون أن يتجبر عليهم أحد أو يستعلي عليهم، وخصوصا في القول. وفي سورة النازعات قالوا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ثم يعلمه الله الألفاظ التي يقولها. هنا يقول: فقول له قولا لينا، وهناك يقول: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يعلمه كيف يتلفظ بالعبارات والكلمات التي يدعوه بها. هل لك على سبيل العرض لا على سبيل الأمر، ما يقول له أسلم وإلا طرحك الله في النار، هذه العبارة لا يقبلها أمثال هؤلاء الجبابرة. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهنا يقول: فقولا له قولا لينا. لماذا يا ربنا؟ قال: لعله يتذكر أو يخشى. يتذكر يتعظ بهذا القول الذي تقوله له يا موسى، أو يخاف من سوء العاقبة ويخشى ويحذر بعد أن توصل له الرسالة. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، نخاف أن يستعجل علينا بالعقوبة أو أن يطغى طغيانا شديدا فلا يسمع منا الكلام ولا يرى البينات ولا يتأنى في محاورتنا. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يطغى بأن يتكبر فيرد قولنا ويستهزئ بنا ويسخر منا. قال: لا تخاف، تطمين من الله له، إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكم، وهذه مثل الكلمة التي قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال: إنني معكما. قال العلماء: المعية نوعان، معية عامة وهذه لكل البشر وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة وهذه تكون للخاصة من عباد الله وأولياء الله والمتقين ولأهل الإيمان وللمحسنين، ولكل أحد من المؤمنين معية بقدر قربه من الله سبحانه وتعالى. فمعيته للأنبياء ليست كمعيته لسائر المؤمنين، ومعيته للمحسنين ليست كمعيته للمؤمنين. قال: إنني معكم أسمع ما يقوله لكما وما تقولانه له، وأرى ما يفعله بكما وما يحصل منكما. فأتيا فقولا إنا رسول ربك، نحن مرسلان من عند الله عز وجل، ربك الذي خلقك ورزقك ورباك وأوجدك من العدم، فأنت لم تكن شيئا ثم كنت، لأن الذي أوجدك هو الله ربك. إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. نحن جئنا ندعوك ونطلب منك أن تخلص بني إسرائيل، لأننا نريد أن ننقلهم من هذه الديار إلى بلادهم التي قدموا منها ويهاجروا إليها. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. طيب، إن رسول ربك، ما الدليل على أنكما رسولان من عند الله؟ قال لهم الله: قد جئناك بآية من ربك، معنا ما يدل على صدق دعوانا وأننا رسل من عند الله، والسلام على من اتبع الهدى. ما نقول إلا أننا نسلم ونطلب السلامة على من اتبع الهدى، فمن اتبع الهدى نسأل الله له السلام ونسلم نحن عليه. وبعد أن رغبوا وذكروا أيضا ذكروا الترهيب، لأن الداعية ينبغي له أن يقرن بين هذا وهذا، فالنفوس لا تصلح إلا بهما، ترغيب وترهيب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. طبعا في هذه الأثناء قال أين هي الآية، فجاءه موسى بالآية، ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، ووضع يده في جنبه ثم أخرجها بيضاء من غير سوء، وعند ذلك عرف فرعون أنهما رسولان من عند الله حقا. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك بدأ طريق المخادعة والمخاتلة والمراوغة ومحاولة تمويه على الحاضرين والجلساء. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لاحظوا أول دليل على إعرابه ما قال فمن ربي يا موسى، فمن ربكما، أنتم الآن جايين من ربكم، هذا أول سؤال نمتحنكم به، لأنه المعروف أني أنا رب هؤلاء جميعا، أنا ربكم الأعلى، هكذا يدعي هذا الطاغية. قال فمن ربكما يا موسى، يريد أن يدعي عليهما حتى يقررهما. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يقل ربنا الله، إنما قارن الجواب بالدليل الذي يدحض به ما أراد فرعون أن يرد به على موسى وهارون. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني صور كل شيء على صورته وخلقه على الخلقة التي اختارها له، ثم هدى، أي هداه لما يصلحه، مثل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي هذا رد على فرعون، لأن فرعون ما أعطى كل شيء خلقه، بل حتى صورة نفسه لم يعطها له، ولو أراد ابنا زائدا على الأبناء الذين عنده، أو أن يخلق حيوانا أو يغير شيئا، ما استطاع. فموسى يحتج عليه بحجة عظيمة، قال ربنا الذي أعطى كل شيء من هذه الكائنات خلقه وصورته وقوامه الذي هو عليه، ثم هداه لما يصلحه، ثم هدى. هذه الهداية من أين؟ من الذي هدى الطفل لكي إذا وضع فيه الثدي في فمه الثدي مص، لماذا لا يتعلم، لا يعلم المص كما يعلم قضاء الحاجة؟ من الذي هداه لهذا؟ من الذي يهدي القط للطريقة التي يصطاد بها الحشرات والهوام وغيره؟ من الذي يهدي الذئب لصيد الغنم بطرق عجيبة؟ الله، لا أحد إلا الله جل جلاله. ولما كان جواب قويا وحجيجا، هنا راوغ فرعون، وبدل أن يقول صحيح حقا ما قلتم، أو يستفسر أكثر، مباشرة صرف أنظار الناس إلى مسألة أخرى. وفرعون مشهور بهذا، يحاول أثناء المجادلة والمحاورة أن يصرف أنظار الناس. تذكرون في سورة غافر في قصة الرجل المؤمن عندما تكلم وأقنع الناس بحرمة قتل موسى عليه السلام، تقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ماذا قال فرعون؟ فرعون من أجل أن يخرج من هذه الورطة، وهي أن هذا الرجل قام أمام الملأ وتكلم بهذا الكلام، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فر. فلما رأى المؤمن أنه قد ضعف وأنه ليس بيده حجة استمر في الموعظة. ماذا قال فرعون؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انظروا إلى المراوغة، مراوغة عجيبة. لماذا؟ لأنه بدل أن يقول صحيح والله كلامك كله صحيح وما عندنا شيء يرده، قال لا، نريد الآن نسوي مشروع مدته 10 سنوات، وهو أن نبني صرح طويل جدا، وبعدين أصعد أنا على هذا الصرح لأنظر هل بالفعل هناك إله كما يدعي موسى أو ليس كذلك، من أجل يخرج الناس يقول خلاص ننتظر ما يقوله الملك المعظم فرعون، بعد 10 سنوات نشوف، سيصعد الملك ويرى هل هناك إله لموسى أو لا. رأيتم كيف المراوغة؟ عجيب، بكار، ولذلك هو يعتبر شيطان من شياطين الإنس. ما مر على الأرض مثله في المكر والدهاء والخبث والطغيان والجبروت. قال الله عز وجل مبينا مراوغة فرعون، قال فما بال القرون الأولى، ما شأن القرون الأولى؟ القرون الأولى التي ما آمنت بك يا موسى، ولا بلغتها رسالتك، ولا جئتها بهذه الآيات، أين هي الآن؟ أراد فرعون أن يورط موسى، لأن موسى لو قال هم في النار أو أهلكهم الله، قال اسمعوا ماذا يحكم هذا الرجل على آبائكم وعلى متقدميكم. أراد بهذا أن ينكر لموسى، لكن موسى عليه الصلاة والسلام أقفل الباب، قال علمها عند ربي، نحن ما علينا من هؤلاء الماضين، علينا الآن من دعوة حاضرة بين يديك، هذه آيات وهذا حق، تصدق أو لا تصدق. أما ما بال القرون الأولى، ما شأنها، ما خبرها، هل أنت أرسلت إليهم ولا لم ترسل، آمنوا بك أو لم يؤمنوا، جاءهم مثل الذي جاءنا ولا لم يأتي، هذا ليس شأنه. إن أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يغلق الباب مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم لما جاء يحاج النمرود، قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذه حجة عظيمة. فقال النمرود أنا أحيي ويميت، طيب كيف تحيي؟ أتى برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، قال أنا أحييت هذا وأمت هذا، وهذا دليل في غاية السخف، لأن كل الناس يقدرون على مثل هذا، فكيف أن تحي وتميت؟ الإحياء معروف حقيقتها، كذلك الإمادة. عند ذلك استغل إبراهيم نقطة الضعف هذه، وهو أن الملك قام وتصرف هذا التصرف، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لا إله إلا الله، عجيب. يعني كما فعلت قبل قليل، أتيت باثنين فقتلت أحدهما وتركت الآخر، الله يأتي بالشمس من المشرق، نريد الآن يدك الكريمة تمتد إلى الشمس تخرجها لنا من المشرق، تخرجها لنا من المغرب، كما أقمت لنا الدليل قبل قليل وأريتنا أنك بالفعل إنسان تستطيع أن تفعل الأفاعيل، تدعي الألوهية، أعطنا الدليل. فبهت الذي كفر. ولذلك هنا في المناظرة أغلق موسى الأمر، قال علمها عند ربي في كتابه، ليس عندي، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ جل جلاله ولا ينسى شيئا مما حصل لتلك الأمم. ثم استمر موسى يبين حقيقة هذا الرب الذي يدعو إليه وإلى توحيده، الذي جعل لكم الأرض مهدا أي مهادة، وسلك لكم فيها سبلا أي طرقا تمشون فيها، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم أي احمدوا الله عز وجل على ما يسره وسخره لكم، وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات عبر لأولي النهى أي ذوي العقول. كل ذلك من كلام موسى واحتجاجه على فرعون. منها خلقناكم أي من هذه الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم أي ستعودون إليها، فتأكلكم فلا يبقى منكم شيء إلا العصعص أو ما يسمى بعجل الذنب، منه تعادون مرة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يجعلنا من أهل القرآن العظيم الذي هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أعوذ بالله من السميع العليم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة طه في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحي الخليج في بريدة. وهذه الليلة ليلة 18 من شهر شوال من عام 1432 من الهجرة النبوية. وقد وصلنا في تفسير هذه السورة إلى قول الله عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ذكر الله عز وجل الحجج التي احتج بها موسى على فرعون، وكيف أن موسى استفرغ وسعه في بيان الحق وجاء بما يدل عليه ويبينه لمن كان راغبا في طلبه ومقبلا عليه. قال الله عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها. أرينا فرعون الآيات كلها، ولكنه أصر على المعاندة والتكذيب. قال: فكذب وأبى، كذب بتلك الآيات وأبى أن يؤمن. وقوله آياتنا كلها قد يستغربها من لا يعرف الإعراب. أريناه آياتنا، هذه آياتنا مفعول به ثاني لأرى منصوب، وعلامة نصبه الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم، إذن هي منصوبة، ولذلك لما أكدها قال كلها، فبين أن النصب هنا بالفتحة لأنه التأكيد هنا جاء كلها لأنها تأكيد لمنصوب، وتأكيد المنصوب يكون بالنصب، فكل جاءت أيضا على النصب. قال الله عز وجل مبينا كيف كذب، قال فرعون: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. هذه طريقة هؤلاء الطغاة، عندما تأتيهم الحجج والآيات لا يقابلونها يا إخواني إلا بالتهم ومحاولة إثارة الناس والغوغاء ضد الداعية. فنحن نعرف مقاصدك يا موسى، أنت تريد أن تستأثر بالملك دوننا، لك مقاصد سياسية، عندك مآرب تريد من ورائها أن تكون الملك علينا، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ تريد أن تجمع الناس حتى تؤلبهم على الملك والمملكة والملك؟ هذا لا يمكن أن نقبله. ومن قال لك إن موسى له غرض في هذا الذي أنت فيه؟ موسى عنده مهمة أعظم، إنقاذ الناس من حضيض الكفر ودعوتهم إلى الله، وإنقاذ بني إسرائيل من العبودية التي استعبدتهم فيها إلى أن يكونوا أحرارا ويفتح الله بهم الأرض المقدسة. قال فلنأتينك بسحر مثله، يعني إن كان هذا الذي جئت به سحرا قد تعلمته عند غيرنا، فعندنا سحر مثله نأتيك به فنغلبك بالسحر، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. طلب هو أن يغالب موسى بالسحرة الذين عنده. قالوا وكان السحر مشهورا في عهد فرعون، وكان السحرة يتقربون إليه ويطلبون قربه، وكان فرعون يكره بعض بني إسرائيل على تعلمه من أجل أن يستحوذ بهم على الناس ويجعلهم يسخرون الناس له. قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، موعد بيننا وبينك يا موسى لا تخلفه أنت ولا نخلفه نحن، مكانا سوى أي مكانا نصفا بيننا وبينك، نأتي نحن وإياك إليه على قدر سواء. وقيل مكانا سوى أي مستويا يبصر الناس فيه ما يجري على أرضه من دون أن يغيب عنهم شيء، وكان هذا من مطلوب موسى، ولذلك سارع موسى بالإجابة وقال موعدكم يوم الزينة، اليوم الذي يخرج الناس فيه لعيدهم ويتزينون فيه، وأن يحشر الناس ضحى. أمر الأنبياء كله واضح، ما عندهم شيء يخفونه، ما قالوا لا 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 هد الأمور يا فرعون، أنت بس أعطنا مثلا منصب وزاري ولا حقيبتين ولا حاجة ونحن نرضى بالباقي ونسكت، لا، هذا كله لا يعنينا ولا يهمنا في شيء، نحن حملة رسالة، نحن حملة ملك عريض، ولسنا حملة مناصب وزارية أو مساومات أرضية. مباشرة بادر موسى إلى القبول، قال موعدكم يوم الزينة وهو يوم عيد له، وقيل إن هذا اليوم يوافق يوم عاشوراء، فهو اليوم الذي اجتمعوا فيه، وهو اليوم الذي حصل فيه ما حصل من إهلاك فرعون إن صح ذلك. أما إهلاك فرعون في يوم عاشوراء فهو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بصيامه وقال نحن أحق بموسى منكم، يقول اليوم، فهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومعه، والمؤمنون إلى اليوم يفرحون بذلك اليوم الذي نجى الله فيه المؤمنين من فرعون وملئه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ما هو في الليل فيكون الأمر معميا، ولا في القصر فيكون الأمر خفيا، ولا في الظهر فيكون الأمر في مشقة على الناس، ولا في أول الصباح فيكون الناس لم يستعدوا ولم يخطبوا، ضحى يعني بعد شروق الشمس بقليل، ويكون الأمر واضح وظاهر وفي مكان معتدل لا منخفض فيه ولا مرتفع. قال الله عز وجل فتولى فرعون فجمع كيده، أي ذوي كيده وسحرته وما كان يعده منذ فترة طويلة من السحر، ثم أتى جمع كل ما أوتي. يقال إنه جمع 70,000 ساحر، وفي بعض الروايات 80,000 ساحر، وفي بعضها 30، وفي بعضها 35,000 ساحر، وفي رواية ابن عباس جمع 72 ساحرا، والله أعلم بما كان من ذلك. لكن هذا يدل على أن فرعون كان ملكه عريضا، وكان قد بطش بالناس وسخر هؤلاء السحرة لتأمين مملكته وخداع الناس وإرهابه. قال لهم موسى بعدما اجتمعوا مذكرا وواعظا، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لا يريد في ذلك اليوم أن ينتصر دون أن يحقق إيصال الرسالة، يريد أن يوصل رسالة، أن يقول للناس كلمة، مثل ما فعل الغلام المؤمن في قصة نصارى نجران، في قصة أهل الأخدود، لما هذا الغلام آمن وكان إيمانه بسبب ذلك الراهب، ثم علم به الملك فأراد أن يعاقبه فذهب به في البحر، فدعا الله عليهم فأنجاه الله من بينهم، ثم صعدوا به جبلا فدعا الله عليهم فسقطوا وأنجاه الله من بينهم، فقال الملك كيف أقتلك؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي واربطني على أصل شجرة، ثم قل بسم الله رب هذا الغلام، فإنك إن فعلت ذلك فإنك قاتلي. فالملك كان يريد القتل، إيش يقول قبل ذلك وماذا بعد ذلك ما يهمه، وقال تلك الكلمة وأطلق السهم فقتل الغلام، فقال الناس آمنا برب الغلام. ما استطعت أيها الملك أن تقتله إلا لما قلت الكلمة التي أمرك أن تقولها، وهي تدل على الإيمان بربه، فأسقط في يد الملك. وهنا موسى عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا جعلها فرصة فذكرهم بالله عز وجل، قال لهم موسى ويلكم خافوا الله لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على الله كذبا بسحركم فتزعموا أن فرعون رب لكم، وتردوا آية الله عز وجل التي أرسلها على يدي، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وفي قراءة فيسحتكم بعذاب، فيسحتكم أي يستأصلكم بعذاب. رهبهم وذكرهم ووعظهم، ثم قال وقد خاب من افترى، وهذا من ذكاء موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يقل وأنتم خائبون، وإنما قال من افترى فالخيبة عاقبته، يخيب ولا يفوز ولا يحصل المقصود. عندما سمعوا هذه الكلمة من موسى عليه الصلاة والسلام قالوا والله ما هذا بكلام ساحر، لو كان ساحرا ما قال لنا هذا الكلام. فتنازعوا أمرهم بينهم، واحد يقول هذا لا يمكن أن يكون ساحرا، والثاني يقول بل امضوا لما جئتم له، والثالث يقول سنغربه، والرابع يقول دعونا ننتظر ونتأكد. فتنازعوا أمرهم بينهم، ثم إنه غلب عليهم ما غلب من وسوسة الشيطان وجنود إبليس الذين بثوا فيه، وأسروا النجوى أي أسروا في بينهم كلاما، قالوا إن هذان لساحران، يعني كأن ملأ أو جندا من جند إبليس جمعوهم وقالوا انتبهوا هؤلاء سحرة محترفون جدا، وأنتم تعلمون أنكم تنالون أعطيات من فرعون، فهؤلاء إن فازوا عليكم سيغلبونكم وسيأخذون كل المناصب التي كانت عندكم. ذكروهم بالدنيا وخوفوهم من ذهاب المنصب، وهذا من كيد فرعون. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى، يذهبا بالسحر الذي معكم ويستأثران به ويصبحان هم أصحاب الشأن والأمر والنهي والجاه في البلد، ولا يبقى لكم معروف ولا من يذكركم ولا من يكرمكم. خوفوهم من هذه الناحية، مثل من يخوف بعض الناس مثلا بانقطاع الراتب أو بالإخراج مثلا من البلد أو بغيرها. فيقول: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم. قوله إن هذان لساحران هذا مما يشكل في الإعراب، لأن إن وإن تنصب الاسم، تنصب الاسم، فإذا كان اسما مثلا مفردا أو جمع تكسير فإنها تنصبه بالفتحة، وإذا كان مثنى فإنها تنصبه بالياء. فكان المفروض أن يقال إن هذين لساحران، لكن القراءة جاءت إن هذان لساحران. فما الجواب؟ الجواب أن هذا جاء على لغة من لغات العرب، وهي أنهم يلزمون المثنى الألف في حالة الرفع والنصب والجر. يقول: جاء هذان ورأيت هذان ومررت بهذان، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد. ليس غايتيها وإنما غايتاه، لأنهم يلزمون المثنى الألف في كل الأحوال ويقدرون الحركات على الألف. فيكون الإعراب إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، هذان اسم إن منصوب بالألف، منصوب ليس بالألف، بحركة مقدرة على الألف، منع النظور التعذر. طيب، وفي قراءة أبي عمرو بن العلاء قالوا إن هذين لساحران، وهذه القراءة لا إشكال فيها من حيث القياس والإعراب. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، فانتبهوا لمكيدتهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يعني هؤلاء ما لهم مقصد إلا الإفساد في الأرض وتخريب نظام المملكة والانقلاب على النظام، الانقلاب على النظام والخروج عليه، وأيضا سحب الصلاحيات من تحت أرجلكم حتى لا يبقى بأيديكم شيء وتصبحون بعد ذلك فقراء. قال الله عز وجل: فأجمعوا كيدكم، تقرأ بروايته فاجمعوا كيدكم، أي اجمعوا كل ما عندكم من السحر. فأجمعوا كيدكم أي أحكموا كيدكم، يعني افعلوا ما عندكم من السحر بإحكام وإتقان، وافعلوا أبلغ ما تجدون من السحر، هاتوا كل ما بأيديكم وأتوا به على أفضل ما يكون، وبهذا اجمعوا كل السحر وأتقنوه. إذا جمعنا القراءتين ثم أتوا صفا لكي ترعبوا موسى وهارون، لأنه إذا أتوا صفا صار لهم هيبة ولهم مقام، بخلاف ما إذا جاء كل واحد من طريق وكل واحد في ناحية. وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني من كان له العلو قد أفلح. إن كنا نحن فإن موسى فإن فرعون سيعطينا وسيقربنا، وإن كان موسى صارت له الغلبة وخسرنا. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. كانوا هم معتزين بما عندهم ولكنهم كانوا مؤدبين، يعني ما بدأوا دون أن يشاوروا موسى وهارون، ولكنهم استشاروهما وتأدبوا بين أيديهما، ولعل الله كافأهما بالإيمان إكراما لهما على الأدب الذي حصل منهما مع موسى وهارون. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. خيروا موسى بين أن يبدأ أو يبدأ، فاختار موسى عليه الصلاة والسلام أن يبدأ من أجل أن يرى الناس كل ما عندهم من السحر، فإذا جاءت الآية التي بيده وإذا بها تغلب كل ما عندهم وتغطي عليه. لكن لو ألقى موسى عصاه أولا ثم جاءوا هم بسحرهم قد يختلط الأمر على بعض الناس فتريث موسى، ولعل هذا كان بأمر من الله عز وجل. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم، جاءوا بحبال وعصي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني سحروا أعين الناس واسترهبوها. وإلا في الحقيقة فإن ما عندهم لم ينقلب إلى أن يكون حيات تسعى، وإنما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله عز وجل وصفه بأنه عظيم بالدلالة على أنه لو رآه إنسان عادي لتغير عليه قلبه. قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، حتى موسى وصل إليه الخوف، خاف أن ينخدع الناس بسحر هؤلاء السحرة فلا يصبر ولا يتريث لكي ينظر إلى الآية التي جعلها الله عز وجل بيده. ولذلك تخوف وخشي من شدة ما أوتي هؤلاء من السحر، ولذلك طمنه الله عز وجل لأنه قال له لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني أنتما في عنايتي ورعايتي. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، اطمئن يا موسى العلو سيكون لك. لكن موسى لا يدري كيف سيكون له العلو، لكنه يعلم ويوقن بأن العلو سيكون له بوعد الله إياه. قال وألق ما في يمينك تلقف ما صنع، ألق ما في يمينك وهي عصا، فإنها ستصبح حية ضخمة تأتي على كل ما قذفوه في الأرض من حبال وعصي فتلتهمه فلا يبقى منه شيء. ليست تستحوذ عليه أو تركب فوقه أو تمسك به أو تسكته، لا، تلغيه من الوجود، وهذا أبلغ ما يكون من الغلبة، آية عظيمة جدا. ولذلك لما كانت عظيمة كان أول من آمن بها هم هؤلاء السحرة. قال وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فإذا هي تلقف ما يأفكون، كل ما اعتفكوه واختلقوه أكلته هذه الآية فلم تبق منه شيئا. لا إله إلا الله. لو قدرنا يا إخواني أنهم كانوا 72 ساحرا وكل واحد ألقى حبالا وعصي، كم عددها؟ تملى سيارة ولا سيارتين ولا تريلا. جاءت هذه العصا التي كانت بيد موسى فألقاها فأكلت ذلك كله، أين ذهب؟ سبحان الله. وهم ما فعلوا شيئا، إنما سحروا أعين الناس. وإلا الحقيقة أن هذه الحيات التي فعلوها هي حبال وعصي، انتهت والتغت في الوجود. قال الله عز وجل مطمنا موسى إنما صنعوا كيد ساحر، هذا كيد السحرة، كيد يسير لا ينطلي علينا ولا على أهل الإيمان. إنما صنعوا كيد ساحر ليس له حقيقة، ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه قاعدة قرآنية أن الساحر ما يفلح في أي أمر يطلبه، لا يفلح حتى في طلب الدنيا. انظروا أكثر السحر الآن يفعلون ما يفعلون من أجل أن يأخذوا أموال الناس، وهم أفقر الناس وشر الناس حالا، لا في بيوتهم ولا في مناظرهم وثيابهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في هيئاتهم، لا يفلح الساحر حيث أتى. هذا الذي طلب الدنيا بالكفر بالله والعبادة لغير الله لا يمكن أن يكون الفلاح قريبا له. لما فعل ذلك موسى وأكلت كل ذلك أول من يؤمن هم السحرة. قال الله عز وجل فألقي السحرة سجدا، ألقوا كأنما ألقاهم ملقى من شدة اندهاشهم لما حصل بيد موسى عليه الصلاة والسلام. وماذا حصل منهم؟ مباشرة هووا إلى الأرض ساجدين لله عز وجل، لأن الحقيقة التي جاء بها موسى قد قضت على كل غشاوة كانت فوق قلوبهم وعلى كل شهوة طغت عليهم. كانوا جايين راغبين في الدنيا وطالبين القرب من فرعون. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ يريدون هذا. قال نعم وإنكم لمن المقربين. زادهم زيادة من عنده، ما يريدون أكثر من هذا، مطالبهم بسيطة جدا. لكن لما جاء الحق الذي هو كالشمس أو كالضحى الذي هم فيه انقشعت عنهم كل شبهة وزالت عنهم كل شهوة، فلم يبق في قلوبهم إلا الحق وإثاره. ولذلك فألقي السحرة سجدا، هذا الفعل، ثم صدحوا بالحق، قالوا آمنا برب هارون وموسى. في الآية الأخرى آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فإن قيل كيف قدم هارون هنا على موسى، قلنا أولا مراعاة للنظم، والقرآن جاء بلغة العرب، والعرب تراعي الفواصل وتهتم بها لجمال اللفظ. وثانيا لعل بعضهم قال آمنا برب موسى وهارون، وبعضهم قال آمنا برب هارون وموسى، فيكون ذلك مطابقا للواقع. قال الله عز وجل مبينا مكيدة جديدة من مكائد فرعون. الآن فرعون بهت، الآن السحر الذين جاء بهم ليستعين بهم على باطله كلهم سجدوا لله رب العالمين وأعلنوا أنهم أتباع لموسى وهارون. هل قال لهم تعالوا اصبروا دعونا نؤمن سويا؟ لا، لا يمكن، لأنه كذب وأبى. طيب ماذا يصنع لهم؟ لو كان الذين آمنوا الناس غير السحرة لكان يقول وين أنتم؟ كيف تؤمنون؟ أنا ما آمنت ولا السحر الذين جاءوا بالسحر آمنوا، أنتم سذج وسفهاء لا تعرفون الحق ولا الحقيقة، سلموا للعلماء، سلموا للناس الفاهمين من أمثالي. المشكلة التي وقع فيها فرعون إن السحر الذين جاء بهم ليغالبوا موسى وهارون هم الذين آمنوا وهم أول من سجد. ما هي الحيلة؟ الحيلة قال آمنتم له قبل أن آمن لكم. وين الطاعة والسمع؟ كيف تتقدمون بالإيمان قبل أن تأخذوا إذنا مني؟ أنا ما سمحت لكم حتى الآن. إذن أنتم وقعتم في مخالفة عظمى تستحقون عليها القتل، لأنكم فعلتم فعلا من غير إذني. لم يقل أنتم اكتشفتم الحق والله شكرا لكم أن دللتمونا على الخير، ولم يقل لأنكم آمنتم فأنتم تستحقون على الإيمان القتل، لا، لأنه ما يستطيع ذلك، قد بانت الحجة للسحرة. إذن ما هي المشكلة؟ كونكم استعجلتم بالإيمان قبل أن أسمح لكم به. المفروض تصبرون، تكتبون خطاب، وقع الخطاب من قبل يصدر الخطاب، ثم يعلن مرسوم ملكي نسمح لفلان وفلان وفلان مزاولة شعار الإيمان واتباع موسى وهارون، وعندها يكون هذا طبيعي، وهذه ديمقراطية فرعون، يريد الأمور بس تجري بإيش؟ بصورة رسمية. يعني ما ينتظر يستعجل الإنسان ويتقدم بين يدي هذا الملك العادل الطيب الديمقراطي اللي يعطي كل الناس حرياتهم. لا، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. تهمة جديدة. هي القصة أنا عرفتها أصلا، هو أنتم إياهم تآمرين عليه قبل أن تأتوا لهذا المكان، وكان هو الذي يعلمكم السحر من حيث لا أشعر، لكن الجزاء عنه، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يقال إنه أول من عاقب بمثل هذه العقوبة، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إن كنتم خفتم من العذاب الذي يهددكم به ستعرفون ما هو عذابي وما هي عقوبتي، سأعذبكم عذابا لم يعذبكم به أحد من العالمين ولم يسمع به أحد قبلي، وستكون أنتم عبرة لكل محتدث وعظة لمن يأتي بعدكم من السفهاء الذين يفتاتون على مقامي ويتقدمون بين يدي فيؤمنون قبل أن يستأذنون. هو الآن يفر يخادع، ما قال والله خلص ناس بان لهم الحق كيف تفضل الله يحييكم، لا آمنتم قبل أن آذن لكم. الورطة العظمى التي يستحقون عليها الإقصاء والاستئصال هو أنهم تقدموا على فرعون بالإيمان. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هنا ثبت الله هؤلاء. والله ما أعجب يا إخواني من أحد في القرآن مثل ما أعجب من هؤلاء السحرة. إي وربي كل ما جئت إلى قصتهم أصابتني قشعريرة، كيف أن الله إذا أنزل هدايته على أحد وأراد به خيرا نقله من حضيض الكفر إلى صعودات الإيمان من غير مقدمات. نحن لو أردنا أن نقف هذا الموقف نحتاج 20 سنة، نتربى ونقرأ آيات وأحاديث، نجلس عند علماء و و و و لنقف هذا الموقف العظيم. اسمعوا ماذا قالوا لله: أنتم أيها السحرة في أول النهار كنتم سحرة فجرة ثم أمسيتم شهداء بررة، يا رب لا تحجب عنا هدايتك. رأيتم كيف تأتي الهداية ويخلقها الله في القلوب من شأن العباد، فيصبح الإنسان في لحظات ينتقل من كافر موغل في الكفر إلى مؤمن لا يتردد في أن يبذل نفسه وماله وكل ما يملك في الأجل. كيف هذا؟ يهدي من يشاء، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. اللهم كما هديت هؤلاء فاهدنا بالحق يا رب العالمين. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. يا الله كان بإمكانهم أن يقولوا: دعونا نصبر يا ناس ثم نستخفي ونلوذ نهرب نبتعد عن عينه. لا، إعلان للحق بالفعل بالسجود وبالقول آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ثم مصادمة للباطل: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي ولن نؤثرك على الله الذي فطرنا وخلقنا وأبدع خلقنا، أو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. يقسمون بالله عز وجل: اقض ما أنت قاض، افعل ما تشاء، نحن قد هانت علينا نفوسنا في ذات الله، بذلناها من أجل الله، كيف جاء هذا الإيمان؟ فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. أنت الذي علمتنا السحر وأكرهتنا عليه وشجعتنا وأغررتنا به، فنحن نسأل الله أن يجعل ما يصيبنا على يدك غفرانا لخطايانا وتكثيرا لهذه السيئة التي وقعنا فيها. والله خير وأبقى، خير لنا منك وثوابه أبقى لنا من ثوابك. إن كنت تعدنا بأجر من الدنيا وبقرب منك فقربنا من الله خير وثواب الله أبقى من ثوابك. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم، هذا الذي نخشاه ونخاف، نخشى من عذاب الدهر، وليس من أن تقطع أيدينا وأرجلنا من خلاف وتصلبنا على جذوع النخل. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، يبقى بقاء صرمديا غير حي ولا ميت. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات، هؤلاء هم أصحاب المنازل العالية، وهذا ما نريد. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المتكبرين. سبحان الله، كيف استقر الإيمان في قلوب هؤلاء فنطقوا بهذا الحق؟ يا إخواني هذه هي حقيقة الإيمان. إذا أودعها الله قلب الإنسان لم يتكلم إلا الحق ويبصر الحقائق كأنه يراها مع أنها غيب مستور عنه. فهم الآن يقولون هذا الكلام الذي والله لا يستطيع أن يقوله واحد منا مع أنه ولد في الإسلام وعاش في الإسلام 30 أو 40 أو 50 عاما، لا يستطيع أن ينطق ما ينطق فيها هؤلاء ويتكلم بهذا الكلام الجميل المتين الفصيح الرائع الدال على قوة الإيمان الذي وقر في قلوبهم. كيف ضحى هؤلاء بدنياهم ومناصبهم وأعمالهم وبقائهم مع أولادهم وبقائهم في أراضيهم وأوطانهم ومزارعهم؟ وأنتم تعرفون مصر ماذا كانت في الزمن الأول عندما كان النيل يجري فيها وهي جنات وأنهار، شيء مغري. كل ذلك نسوه في ذات الله. لله هؤلاء القوم، والله ما أعجب من أحد مثل ما أعجب من حال هؤلاء السحرة الذين أصبحوا سحرة فجرة، يؤيدون الباطل وينصرونه ويكفرون بالله عز وجل ويستهينون به، ثم يصل بهم الحال أن يكونوا في المساء من الشهداء والأتقياء الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي هداهم أن يهدينا، والذي جعل في قلوبهم هذا الإيمان وهذا اليقين، أن يجعل في قلوبنا إيمانا ويقينا يمحو كل شك وشهوة في الإسلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.